بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الله يحييكم جميعا. نستعين بالله ونستفتح برنامج أو مواد برنامج صناعة المربي. وهذا البرنامج إن شاء الله سيكون هناك حديث خاص في تفاصيله وما يعني متعلقاته بالنسبة للمشاركين فيه، لكن الآن سأبدأ مباشرة بالمادة وبالمحاضرة، وبعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك لقاء لتفاصيل البرنامج. هذه المحاضرة هي أول محاضرة في سلسلة محاضرات عن صناعة المربي، وهذه المحاضرات يعني أرجو أن يكون فيها شمولية ومحاولة لتغطية جوانب مختلفة ومتنوعة ومتعددة مرتبطة بالتربية وبالمربي. ويعني أرجو أن يكون من سمات هذه المادة أنها لا تكون مادة تنظيرية مجردة، وإنما تكون مادة التنظيري فيها مهيئ للعمل والمعرفي فيها موطئ للجانب التطبيقي. أرجو أن تكون كذلك بإذن الله، كما أرجو أن تكون يعني محاطة بتوفيق الله وعونه وتسديده، وأن يكون فيها النفع والخير والبركة. ومن ما يلتمس أو الجوانب التي يلتمس الإنسان فيها البركة إن شاء الله هو أن المشاركين في هذا البرنامج هم يعني على رأس أعمال دعوية يمكن أن توصف بالتربوية، أو تربوية يمكن أن توصف بالدعوية، فأن نجتمع على مائدة معرفية يراد منها العمل ومعززة للعمل، هذا بحد ذاته سبب يرجو الإنسان منه البركة، خير من أن نجتمع على مادة معرفية تبدأ بالمعرفة وتنتهي بالمعرفة. هذه المادة مادة يعني أو سلسلة محاضرات صناعة المربي وبرنامج صناعة المربي بشكل عام له شعار، وهذا الشعار هو الذي سيكون حاكما لكثير من التفاصيل التي ستقدم في هذا البرنامج. هذا الشعار هو إيش؟ المربي بين أو التربية بين إيش وإيش؟ مرجعية الوحي و مواكبة التحديات، بين مرجعية الوحي ومواكبة التحديات. هذا الشعار الجزئي هو شعار حاكم للتفاصيل، وهو مادة اليوم، محاضرة اليوم كلها محكومة بهذا الشعار. مادة اليوم عنوانها ثغر التربية. ثغر التربية بين إيش وإيش؟ مرجعية الوحي ومواكبة التحديات، تمام؟ طيب، وبعدين احتياجات المربي بين مرجعية الوحي ومواكبة التحديات، بعدين محاضرة مثلا أدوار المربي بين مرجعية الوحي ومواكبة التحديات، وهكذا. يعني السلسلة ستكون بإذن الله كلها فيها عينان، عين ينظر فيها على الوحي وعين ينظر فيها على الواقع. على الواقع من جهة إيش؟ تحديات، من جهة التحديات أكثر شيء، وليس فقط تحديات، سنتناول شيء آخر لكن أكثر شيء من ناحية التحديات. هذا الآن خلينا نقول المظلة الحاكمة لتفاصيل المعلومات والقضايا التي سنأخذها بإذن الله تعالى. طيب، إذا ما المتوقع لما نقول ثغر التربية؟ إحنا محاضرتنا ثغر التربية، إيش المتوقع أن ستكون الموضوعات التفصيلية إذا قلنا ثغر التربية بين مرجعية الوحي ومواكبة التحديات؟ إيش المتوقع أن نتكلم عن إيش؟ أهمية التربية، إيش مركزيتها في الوحي، إيه؟ طبعا هذا من الجهة الأولى، وبعدين من الجهة الثانية إيش؟ إيش راح نتكلم؟ إحنا ثغر التربية، ما إحنا جالسين نتكلم عن التحديات التربوية التفصيلية. أهميتها هذا هناك، تمام؟ أهميتها من ناحية الواقع، تمام؟ جميل. يعني في أهميتها في الشرع وفي أهميتها في الواقع، جميل جدا. طيب، راح تجي التفاصيل بإذن الله. إذن من المنطقي جدا أن أبدأ الآن بإيش؟ أيوة، بالناحية الشرعية أو العين على الوحي فيما يتعلق بالتربية ومركزيتها، بحكم أننا نتكلم عن لما أنت تقول ثغر التربية، هل هو ثغر فعلا؟ هل هو ثغر فقط واقعي، ولا هو يمكن أن ثغر يكون له مستند شرعي أصلا من حيث أنه هو باب من الأبواب التي أرادت الشريعة أن تسدها وأن تملأها؟ واضح الفكرة؟ هذه قضية مهمة جدا في نظرنا إلى التحديات أو للقضايا بشكل عام. طيب، إذن عندنا عنوانان رئيسيان لمادة اليوم. العنوان الأول هو التربية أو ثغر التربية في صفحات الوحي، والعنوان الثاني التربية في خارطة ثغور الواقع أو تحديات الواقع. بالنسبة للقسم الأول اللي هو إيش؟ فيما يتعلق بالوحي والشريعة، أين جاءت التربية في الإسلام في الشريعة؟ لاحظوا، إحنا الآن بنتكلم عنها ليس باعتبار فقط التفصيلي، وإنا بنتكلم عنها عشان نصل إلى مدى قيمتها وأين خارطتها في الوحي. يعني هل هي مثلا أمر أو واحدة من خلينا نقول من الواجبات مثلا مستقلة، أو هو باب من الأبواب التي لها قيمة استثنائية في الشريعة ومرتبطة بغيرها ويمكن أن تكون ثغرا مشكلا ويمكن أن تكون إلى آخره. لاحظوا أن بنوصل إلى هذه النتيجة. طيب، الباب المشاركات مفتوح بالكتابة إن أردتم. وين كيف فين واردة في الشريعة؟ يا سلام، التطبيق النبوي. الآن إحنا خلينا نفرع فرعين حتى ننظر إلى التربية من ناحية الوحي، نقسمها إلى فرعين أو قسمين. القسم الأول الناحية النظرية، نصوص آتية في الشريعة عن التربية. القسم الثاني إيش؟ التطبيق العملي، مو لازم تجد لفظ أو نص معين. تمام. طيب، بالنسبة لي النصوص النظرية، فين التربية جاية؟ أين أتت؟ نعم، في القرآن وفي السنة. إحنا الآن ما نتكلم عن الناحية التطبيقية، قلنا التطبيقية قسم الثاني. أسوة حسنة، نصائح لقمان لابنه، إيش؟ يزكيهم. طيب، هنا أيضا أكثر من إجابة في قضية التزكية، أنه يزكيهم. اصطنعتك لنفسي. طيب، اسم الرب. طيب، هنا لولا ينهاهم الربانيون، يعقوب وأبناؤه. طيب، هل في لفظ قرآني أو نبوي يمكن أن يكون دالا على التربية؟ لا يكون التربية. يعني أنت لما تبحث مو لازم تبحث باللفظ، تعرف مثلا أنت عندك مثلا العقيدة، تبغى تقول الاهتمام الوحي بالجانب العقدي، ما تبحث بلفظ عقيدة، صح ولا لا؟ إيه. طيب، الآن التربية لما تبحث عنها في الشريعة في الوحي، هل هي آتية بلفظ التربية ولا في ألفاظ أخرى؟ لا، الزهد لا، لكن التزكية صحيح. التزكية هو ألصق لفظ غير لفظ التربية، ألصق لفظ بمهام ووظائف وأهداف التربية، التزكية. لذلك يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هذه يزكيهم لما تفكها كممارسات عملية نبوية، هي يربيه. واضح الفكرة؟ لأنه النتيجة التي تراد من عملية التزكية هي النتيجة التي تراد من عملية التربية. واختيار لفظ التزكية أولى وأفضل من اختيار لفظ التربية، لأن لفظ التربية بحد ذاته لا يفيد مدحا ولا ذما. عشان كذا مثلا تقول رب ابنه على الفساد، بس ما تقول زكى ابنه على الفساد. واضح؟ فالتربية، التربية قد ليست مدحا بحد ذاته، بينما التزكية تقول النبي صلى الله عليه وسلم زكى أصحابه، أي أنه رباهم تربية أدت بهم إلى نقاء نفوسهم وعلو إيمانهم أو قوة إيمانهم وتخليتهم من الشوائب والأمراض. واضح الفكرة؟ طيب، ومن هنا تقفز إلى نتيجة مبكرة وهي صحيحة جدا، وهي أنك يمكن أن تدرك قيمة التربية في الإسلام بقدر إدراكك لقيمة التزكية في الإسلام. واضح الفكرة؟ في القضية هنا تفهم أنها يعني قضية عالية وليست قضية من يعني القضايا العادية. طيب السؤال الثاني، لازلنا في القسم النظري الآن، في القسم النظري، هل جاء لفظ التربية في الوحي؟ أي التربية أو الجذر هذا الربانيون. طيب الربانيون هو بالفعل لفظ، يعني هناك من ذهب من المفسرين إلى أنه من التربية، وهناك من ذهب إلى أنه إلى الرب، إلى الرب. طيب طيب مين يعني هو الربانيون؟ وارد في عدة آيات صح؟ في آية كذا ألصق شيء بالسياق اللي احنا نتكلم عنه. أيوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية آية راح تكون مركزية عندنا في السياق. طبعا اختلف المفسرون كما قلت. أنا أريد أن أقرأ لكم كلام إمام المفسرين ابن جرير الطبري، لأنه يعني حلل هذا اللفظ وأتى بالأقوال ثم رجح اللفظ المشتق أو الذي له علاقة بالتربية. وهذه الآية يعني آية تعتبر مركزية في السياق التربوي، لأنه ليس فيها فقط قيمة التربية، وإنما فيها حتى فيها أكثر من شيء، فيها قضية طريق التربية. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، وسيأتي إن شاء الله. طيب دعوني أقرأ لكم كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين. وابن جرير من أجمل الأشياء في تفسيره لما يقول لك وأولى الأقوال عندي بالصواب، لأنه ابن جرير في كل آية إذا فيها أقوال يأتي بالأقوال، ويأتي بالأقوال مسندة، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى المنتهى، يعني قتادة ولا أيا كان ولا الحسن ولا كذا، ثم يقول لك وأولى الأقوال عندي بالصواب كذا، لأن ولأن ولأن ولأنه لو قيل، ويجيب الأقوال الأخرى المرجوحة كذا، فسيكون كذا وكذا وكذا. ولذلك كتاب ابن جرير كتاب لا يستغنى عنه في تفسير القرآن، حتى بالكتب واحد يقول كتب متأخرة ألفاظها سهلة مدري إيش، كتاب ابن جرير الطبري سيبقى يعني الذروة في كتب التفسير والأهم. طيب يقول وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها. ومنه قول علقمة: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب. تمام، فضعت، هذه جملة معترضة، يعني فآلت تربية من قبلك إلى أنني ضعت. يقول وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب، يعني بقوله ربتني ولي أمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فضعت. يقال منه، هذا كله كلام ابن جرير، يقال منه رب أمري فلان فهو يربه ربا وهو رابه، فإذا أريد به المبالغة في مدحه قيل هو ربان، كما يقال هو نعسان من قولهم نعس ينعس إلى آخره من الكلام في الأصل. ثم قال: فإذا كان الأمر على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمهم إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم التقي لله والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم، كانوا جميعا يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. جميل. ليش أورد هذه الصور اللي هم كان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب الناس والحكيم والتقي والوالي؟ ليش؟ لأن من أقوال المفسرين المشهورة في ربانيين، لا 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 بغض النظر عن ما يحللوا اللفظ، يعني من فسر ربانيين على قسمين في طريقة التفسير، منهم من فسرها بتحليل اللفظ إنه نسبة اللفظ إلى ماذا، هل هو إلى الرب أم إلى التربية، هذا قسم. القسم الآخر هو الذي أتى بالنتيجة وصورة الرباني بغض النظر عن النسبة، لأنك تعلم أنك لو نسبت الرباني إلى الرب أو نسبته إلى التربية قد تعرفه في النتيجة بشيء واحد، صحيح؟ فالقسم الثاني هم من عرفوا بالنتيجة فقالوا ماذا؟ الربانيون هم العلماء الفقهاء أو الحلماء الفقهاء أو الولاة المقسطين إلى آخره. فابن جرير رحمه الله قال لك ترى كلهم يدخلوا فيه الربانيين، لأنهم إيش؟ يمارسون هذه التربية وسياسة الناس إلى الصلاح. لذلك مرة أخرى بشكل سريع يقول: فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة اللي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك هذه الأقوال الآن الحكيم التقي لله والوالي الذي يلي أمور الناس على منهاج الذي يلي المقسطون إلى آخره، ثم قال كانوا جميعا يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عز وجل لكن كونوا ربانيا، ثم قال فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد وهم فوق الأحبار، لولا ينهاهم ربانيون والأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم. واضح؟ كلام عظيم جدا، وهو متصل، أيوة متصل بثغر التربية الذي نتكلم عنه من جهة إيش؟ عين على الوحي. وهذا كله الآن في إيش؟ في القسم الإيش؟ أيوة في القسم النظري من عين على الوحي في موضوع التربية. باقي الآن القسم العملي من عين على الوحي في قضية التربية. أيهما أكثر؟ العملي التطبيقي، عمل التطبيقي. يعني هل تستطيع أن تصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في كل السنوات أنه مجرد تعليم؟ اختزال شديد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جيد؟ إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد تعليم، لم يكن مجرد تعليم، فضلا عن أن يكون مجرد تحفيظ، جيد؟ أنه هو مجرد حفظ، لا، هو في درجات، جيد؟ وكلها درجات شريفة لكنها متكاملة فيما بينها، ما يستقل بشيء منها عن الآخر. لذلك راح يأتينا إن شاء الله في المحاضرات مركزية العلاقة المركزية بين التربية والعلم، بين التربية والعلم، هذه قضية في غاية المركزية. عموما الجانب الآخر هو الجانب الإيش؟ التطبيقي. ما يحتاج نذكر تفاصيل التربية النبوية لأنه هذا أصلا سيكون عنوان إحدى المحاضرات، يعني واحدة من المحاضرات في مادة المربي ستكون وقد تكون القادمة، يعني لم رتب الترتيب العناوين بالضبط، اللي هو التربية أو مدرسة التربية النبوية. هذا سيكون محاضرة كاملة بإذن الله في تتبع تفاصيل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التربو، مضامين، أهداف، ممارسات إلى آخره. لكن نرجع مرة أخرى، نحن نتحدث عن ثغر التربية وقلنا له أو ننظر إليه بعينين، عين على الوحي، عين على الواقع. عين على الوحي نظرنا إليها من قسمين، قسم نظري، وذكرنا في القسم النظري أمرين، في قسم نظري يذكر فيه لفظ التربية ربانيون أو كونوا ربانيين، أيوة، ولفظ أو قسم لا يذكر فيه التربية وإنما يذكر فيه دورها أو عملها، أو يذكر فيه لفظ آخر، وقلنا ألصق لفظ هو التذكية. ثم القسم الآخر من عين على الوحي اللي هو إيش؟ الناحية التطبيقية، وشواهده لكثرتها ستفرد في محاضرة بإذن الله تعالى. من هذا العنصر كاملا ستدرك أن قضية التربية ليست قضية هامشية، وليست قضية من ناحية تكميلية في الشريعة، وليست قضية، وإنما هي قضية مركزية وأساسية، وهي يعني خلنا نقول تأتي في واحدة من الذروات أو من الذرة العالية في الإسلام. لأنه كلام مجاهد قبل شوية أن الربانيون فوق الأحبار، الأحبار هم العلماء، الربانيون فوقهم جيد، وأنه الله سبحانه وتعالى، هذه ملاحظة مهمة يعني اللي ما خلنا نقول يجب أن تفرد، اللي هي أنه الله سبحانه وتعالى يحمل الربانيين، يحملهم أدوارا، وهذا يدخل في الثغر بعدين، وأدوار المربي، أنه قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لولا ينهاهم في دور المفترض أن يكون على الربانيين. طيب خلاص انتهينا من هذه الآن القضية، ننتقل إلى عين على الواقع اللي هو عن ثغر التربية في الواقع. طيب لاحظوا، أنا الآن لن أتكلم عن إيش التحديات التربوية الموجودة في الواقع، هذا كله سيأتي إن شاء الله. نحن نتكلم عن ما هو أعم، عن أين يقع ثغر التربية. حين تنظر إلى الواقع وتنظر إلى الثغور والمشكلات، أين يقع ثغر التربية بالنسبة لي هذا الواقع؟ طيب لذلك نحتاج أن نقول أولا حتى تحدد ثغر التربية وأين يقع وأين محله وحساسيته، يجب أن يكون لديك تصور لخارطة الثغور، أو أن تكون مدركا أن المشكلات التي يعني خلينا نقول تواجه المسلمين في الواقع هي مشكلات متعددة ومتنوعة، وليست مشكلة واحدة، بحيث أنك تستطيع بعد ذلك أن تقيم الثغر. وواحدة من أهم المشكلات التي تواجه كثيرا من الدعاة وكثيرا من المهتمين بشأن الإسلام، أنهم حين يحددون الثغر الذي يعملون فيه أو المشروع الذي يعملون فيه، لا يكونون على استحضار لاتساع خارطة الثغور ومساحتها، ولذلك أحيانا يقعون في إشكاليات متعددة، منها أنهم لا يرون إلا الثغر الذي هم فيه ويقللون من قيمة الثغور الأخرى، ومنها أنهم لا يدركون أهمية احتياجهم للثغور الأخرى، وأحيانا لا ينتبهون إلى علاقة الثغر الذي هم فيه بالثغور الأخرى، فإحسانهم في ثغرهم قد يؤثر سلبا وإيجابا على الثغور الأخرى. لذلك نحن نقول الآن الثغور تنقسم إلى قسمين من حيث إيش؟ يعني الثغور تنقسم باعتبارات، لا باعتبارات، تمام زميل، الآن باعتبار تأثيرها على بعضها، لكن يمكن أن تقسم الثغور باعتبارات متعددة، فتقول تقسيم الثغور باعتبار أهميتها، وتقسيم الثغور باعتبار مثلا امتدادها الزمني، وفي بعضها منحصر ثغر مؤقت، والله مثلا مشكلة الشذوذ، مشكلة النسوية، وبعضها ثغر ممتد من 50 سنة، من 100 سنة، من إلى آخره، تمام؟ وأيضا الآن هذا الذي سأذكره، انقسام الثغور باعتبار تأثرها وتأثيرها ببقية الثغور الأخرى، ليس كل الثغور لها علاقة وتأثير ببقية الثغور. ثغر التربية هو من أهم الثغور التي لها بالغ الأثر على الثغور الأخرى تأثرا وتأثيرا. فإذا كانت التربية صالحة، وكانت التربية يعني خلينا نقول منتجة لسد الثغور الأخرى، فأنت ستقدم خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين في مختلف المشكلات. وإذا كانت التربية مقزمة لمن يربى ومحجمة لعقله وتفكيره وقدراته و إلى آخره، أنت لا توصف بأنك قصرت في التربية فقط، وإنما توصف بأنك قد أضررت أو أضريت بالثغور الأخرى، لأن هذا الثغر الذي أنت تقوم عليه هو مؤثر تأثيرا كبيرا على الثغور الأخرى. ولذلك وكثير التزكية، ولذلك لا ينبغي لك أبدا أن تظن أو أن تنظر إلى نفسك وأنت تقوم على ثغر التربية أن تقول أنا قائم بثغر التربية فقط. لا، مو صحيح. قيامك على ثغر التربية هو في الحقيقة قيامك على ثغر التربية زائد ثغر كذا وكذا 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 إلى ما شئت من الثغور. فبمدى وبقدر إحسانك في ثغر التربية فأنت في الحقيقة تنصر الإسلام والمسلمين في ثغور كثيرة أخرى، وبقدر إساءتك في ثغر التربية فأنت تسيء للإسلام والمسلمين في ثغور أخرى. ولذلك آخر إنسان ينبغي أن يحتقر نفسه أو يحتقر دوره هو المربي. آخر إنسان ينبغي أن يحتقر دوره ونفسه المربي. وأحيانا تعرف تأتي تساؤلات أنه الأم عندها مشكلات كبيرة وأنا شغال في التربية. أنت ما أنت فاهم علاقة ثغر التربية ببقية الثغور. علاقة ثغر التربية هي علاقة وطيدة ببقية الثغور الأخرى، وسيأتي الآن العنوان الجديد يثبت أيضا هذا المعنى. لذلك العنوان التالي هو هذا، العنوان رقم 2 في عين على الواقع، ليس كذلك؟ العنوان الثاني في عين على الواقع هو بالنظر إلى مجموع الثغور، ثغر الجهل، ثغر الفقر، ثغر الحروب والمشكلات والآثار الناتج عنها، ثغر مشكلات الجيل، ثغر التحديات الفكرية، ثغر 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 إلى ما شئت، النقص في العلوم الشرعية، في طبيعة التدريس، في كل ما شئت من الثغور. ما درجات التعامل أو ما درجات التي ينبغي أن ينظر الإنسان المصلح لنفسه في طبيعة تعامله مع مجموع هذه الثغور؟ أو لنقل السؤال بصيغة أخرى، المشاريع الإسلامية التي تقدم للتعامل مع هذا الثغور يمكن لنا أن نقسمها إلى درجات من حيث طبيعة تعاملهم مع الثغور وطبيعة الثمرة التي تتحقق من عملهم على الثغر. واضح؟ هذا الآن ما أتكلم عن ثغر التربية، أتكلم عن ثغور كلها. لأصل إلى نتيجة أخرى أو سؤال آخر، وهو إذا قلنا أن هناك درجات في تحقيق الثمرة في التعامل مع الثغور، فأي درجة تحققها التربية في التعامل مع الثغور؟ واضح الفكرة؟ هذا اللي نبغى نوصل له. بس الآن نبدأ. الآن عندك ثغور كثيرة، في مشاريع إسلامية كثيرة، مشاريع دعوية ومشاريع خيرية في إغاثة المحتاجين واللاجئين كثيرة جدا، تمام؟ يمكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام من حيث الثمرة في التفاعل مع هذا الثغر. هذه الثلاث درجات أو ثلاثة أقسام هي مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. الدرجة الدنيا هي درجة تخفيف مشكلة الثغر الذي أتعامل معه، وليس حلها أو إنهاء المشكلة. وهذا تقوم به كثير من المشاريع، اللي هو يأتي إلى مشكلة معينة فيقول شوف قدراتي وإمكاناتي والواقع وتحدياته لا تسمح لي بأن أنهي هذه المشكلة، ولا بد أن أتصالح مع قدر من هذه المشكلة وأرضى أن هذا هو الواقع، ولكن أحاول أن أخفف من الفساد في هذا الواقع، تمام؟ ومشاريع كثيرة تدخل تحت هذا القسم. درجة أعلى منها وهو من يقول أنا سأركز على مشكلة ما وسأنهيها تماما. شوف، إن أنهيها ليس بالضرورة أنهيها من مصدرها بحيث ما تكون موجودة، ليس هذا هو المقصود، وإنما أنهيها في الشريحة التي أتعامل فيها أو معها. يعني أنا أقصد إلى إنهاء المشكلة في الشريحة التي أستهدفها، سواء كانت إلكترونية ولا على أرض الواقع مركز تربوي، وأنا أريد أن أنهي مشكلة التفاهة عند 50 طالب اللي عندي، بينما الأول إيش؟ أيوة، أريد أن أخفف مشكلة التفاهة عند 50 طالب اللي عندي. تختلف طبيعة البرامج بين هذا وهذا، صح؟ الدرجة الأعلى منها هي درجة ليست تخفيف المشكلة وليس إنهائها فقط، وإنما بعد إنهائها إيجاد البديل والنموذج الصالح المعياري الذي ينبغي أن يكون، تمام؟ طيب، كما قلت لكم، إذا نظرتم إلى ساحة المشاريع الإسلامية بالنظر إلى ساحة ومساحة الثغور ستجدون أن المشاريع بعضها في الدرجة الدنيا، بعضها في الدرجة الوسطى، بعضها في الدرجة العليا في التفاعل مع هذه العرق. السؤال الآن، التربية ما الذي تحققه من الدرجات في التعامل مع المشكلات؟ كلها كلها. بمعنى قد يكون في ظرف ما لا يمكنك أن تفعل إلا أن تخفف الفساد، صح؟ إيش الوسيلة؟ واحدة من أهم الوسائل في كثير من المشكلات ستكون تربية. طيب تريد أن تحل المشكلة في كثير من المشكلات، سيكون واحدة من أهم الحلول التربية. وأما الدرجة العليا فوسيلتها رقم واحد هي التربية، اللي هي صناعة النماذج والأرقام الصعبة وإلى آخره. لذلك ثغر التربية وعلاقته بالثغور ثغر مؤثر جدا كما قلنا قبل قليل، وهو أيضا في طبيعة التعامل مع المشكلات ومع الثغور. التربية يمكن أن تعمل في الدرجة الدنيا، ويمكن أن تعمل في الدرجة الوسطى، ويمكن أن تعمل في الدرجة العليا. لذلك العنوان الثالث، بوصلة التربية بناء على الثغور واحتياجاتها. هذا العنوان الثالث. كل ما قيل في التربية وقيمتها وعلاقتها بالثغور وتأثرها وتأثيرها، هذا لا يكون بأي تربية، وإنما يكون بالتربية الواعية لطبيعة الثغور ومشكلاتها. لذلك سيأتينا في محاضرة احتياجات المربي بإذن الله أنه من أكثر الناس الذين يحتاجون إلى علم بالواقع ووعي بالواقع. لماذا؟ لأنك حين تقول تربية، أنا ما أخرج أناس قد أربيهم ليخرجوا في ثغر التربية فقط، وإنما ليملأوا ثغور الواقع. فإذا لم يكن عندي أنا كمربي إدراك لطبيعة ثغور الواقع واحتياجاته، فتربيتي هؤلاء ستكون ناقصة. لذلك كل ما يقال في قيمة التربية هو ليس لأي تربية، وإنما هو للتربية التي تدرك حجم ثغور الواقع وطبيعة الاحتياجات في الثغور، وإدراك العلاقة بين ثغر التربية والثغور الأخرى، ومن ثم العمل في ثغر التربية بطريقة وبمستوى يخرج أناسا قادرين على أن يملؤوا تلك الثغور. وبناء على ذلك كله نقول إن ممارسة التربية والمحاضر التربوية والعمل التربوي كعجلة ميكانيكية بنفس الطريقة التي أنا ربيت عليها ونفس المحضر اللي أنا ربيت عليه أنا أقوم به في من بعدي ثم من بعدي يقوم به في من، هذه عجلة وإن كان فيها خير وإن كان فيها نفع، إلا أن فيها عقمة، فيها عقم. لماذا؟ لأن عجلة التربية لا يمكن أن تدور بشكل صحيح وتنتج بشكل صحيح ما لم تكن متجددة بناء على تجدد احتياجات إيش؟ الثغور والواقع. ولذلك من لا يجدد في عمله التربوي وفي المحاضن وما إلى ذلك، من لا يجدد في المواد وفي طبيعة الخطاب وفي طبيعة ما يربى عليه الفرد بناء على تجدد المشكلات والثغور، فهو يقوم بتربية مع ما فيها من الخير، إلا أن فيها عقمة، بقدر عاد العقم بقدر ما يكون من النقص. جيد. ولذلك إياك أن تقع في فخ وفي وهم العمل التربوي، أنا في العمل التربوي، أنا مربي، أنا أربي الأجيال، خليني مربي الأجيال. في يعني مربي الأجيال هذه أحيانا تقال على الإنسان قد يفسد. جيد. إياك أن تقع في هذا الوهم والفخ. لا، أنت من أهم وظائفك، ها شوف، حتى يمكن أن نأخذها ترى من لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هذا القول الإثم وأكل السحت، هذه يمكن أن تضيف إلى إيش؟ خانة إيش؟ الثغور والمشكلات الموجودة. جيد. وأن من أدوار الربانيين والأحبار إيش؟ أيوة، مواجهة تلك المشكلات التي كانت منتشرة في أولئك القوم. واضح؟ فإنه الإنسان المفترض أن يكون على هذا القدر. هذه أيضا كله تحت شعار المادة والبرنامج، اللي هو بين ثغر التربية، بين مرجعية الوحي ومواكبة التحديات، بين مرجعية الوحي ومواكبة التحديات. طيب احنا قلنا ضبط البوصلة، صح؟ هذا العنوان كم كان؟ الثالث. طيب كم لنا احنا الآن من الوقت؟ 45 تقريبا. طيب خلاص، او شكلنا نختم. نأتي لعنوان الرابع، العنوان الرابع وهو عنوان مهم جدا، وهو أنه أنا سأذكر الكلام على طول، أنتم عاد عنونوه كيفكم. بقدر أهمية التربية في الوحي في الشرع وما ذكر فيها الربانيون والتزكية والعمل النبوي، هذا واحد المعطى الأول. المعطى الثاني، وبقدر ما ذكر من خطورة ثغر التربية وعلاقته ببقية الثغور، جيد؟ فإن تم الإحسان في ثغر التربية فهذا إحسان للأمة في ثغورها الأخرى، وإن أسيء في ثغر التربية فهذا إساءة للأمة في ثغورها الأخرى. أنه بقدر هذا وهذا يعلم أن ما أنه لكي يكون ثغر التربية موافقا للأهميتين فيجب أن يكون هناك جهد وتعب واجتهاد وبذل وبحث وتحقيق حتى يصل الإنسان للإحسان في ثغر التربية، وأنه ليس من الثغور التي يكون النجاح فيها ب إيش سموها دقها والحقها ولا لا، وإنما يكون بتعب وعمل وجد واجتهاد وصبر، وقبل ذلك وبعده ومعه باستعانة واستهداء ويعني طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك من أهم ما يعني ينبغي اليوم هو العناية التامة بصناعة المربين. صناعة المربين يعني أن مقدار ثغر التربية وأهميته ومقدار علاقته بالواقع والتحديات ومقدار، وهذا أضيفوه ضروري معطى يضاف، ومقدار النقص والتناقص في العمل التربوي الذي يحقق نتيجة سد الثغور، ها كل هذا يحتم ويوصل إلى نتيجة أهمية التركيز على صناعة المربي أو على ترميم الخلل في العمل التربوي أو على زيادة أو رفع مستوى المربين وعمل المربي. هذه هي النتيجة التي نخرج بها من قضية ثغر التربية وحساسية هذا الثغر في الشريعة وحساسية هذا الثغر في الواقع. إذن هذا الآن المحاضرة بشقيها هي ممهدة للمحاضرتين التاليتين، ومحاضرة في عين على الوحي في التربية النبوية، ومحاضرة في عين على الواقع من جهة احتياجات ما يحتاجه ثغر التربية، ما يحتاجه المربي حتى يكون الثغر القائم عليه ثغرا منتجا، ثغرا يشعر الإنسان فيه أنه أو يكون الإنسان فيه قد حقق المسؤولية. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولقاؤنا بإذن الله في الأسبوع القادم في محاضرة جديدة من هذه السلسلة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.